الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن والاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في يوم الجمعة الرابع من شهر ذي القعدة من العام الرابع عشر بعد 400 للهجرة في درس من سلسلة دروس شرح مختصر الصواعق، ودرسنا اليوم هو الدرس الثالث من هذه الدروس التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيها جميعا الإخلاص، كما أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيها العلم والعمل والانتفاع بما نقول ونسمع. كنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي عن موضوع يعتبر من أصعب الموضوعات أو من الموضوعات الشائكة في تاريخ المسلمين، لما ترتب عليه من مفاسد كثيرة ومن زيغ ومن ضلال ومن تقور على الله بلا علم ومن استدراك على الله تبارك وتعالى واستدراك على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع هو موضوع التأويل، وقلنا إن التأويل منه ما هو مصطلح شرعي سديد وقد سبق أن تكلمنا عنه، وقلنا إن التأويل عند علماء السلف يراد به إما التفسير وإما الحقيقة والبيان، وأما التأويل الذي عليه المتأخرون الباب الذي فتح بجهل من لغة القرآن الكريم وجهلا بمقاصد الشارع فأدى من الانحرافات والضلالات في تاريخ أمتنا عبر قرونها إلى هذا اليوم الذي نتكلم فيه عن هذا الأمر. وأذكر بمثال بسيط كنت دائما أقوله لطلابي في الجامعة، دائما إذا جاء موسم رمضان يأتي مناسبة مثل هذا في موضوع درسنا في الجامعة، أقول تصوروا أن 2 من الناس ركبوا سيارة واحدة ونزلوا إلى الحرم أو أي مسجد آخر، لكن أنا أضرب مثال بالحرم نظرا لإقبال الناس عليه، الهدف واحد، وصلوا خلف إمام واحد وكلهم يطمع في أجر واحد ويعبدون ربا واحدا. فإذا نزلوا مثلا في ليلة 17 أو أضرب بها دائما مثال لأنها من أوضح الآيات اللي هي الرحمن على العرش استوى في سورة طه، ووقفوا بجوار بعضهم في الصف الواحد، يخرج واحد منهم إذا اختلف معتقدهم بهذه المسألة يخرج منهم واحد بأجر بإذن الله كالجبال، ويخرج الثاني بآثام كالجبال. فإذا مر الإيمان بقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فأما الأول فسلم لله بمراده، هو الذي قال تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فأؤمن بهذا كما ذكر ربي، أما كيف فلا يعلم كيفيته إلا هو. أما الثاني وقد ولغ في التأويلات المحرفة ففهم أن الصواب في استوى هي استولى، خرج بأوزار كالجبال، لأنه كذب كلام الله واستدرك على الله واستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الناس يعيشون في ضلالة حتى جاءت هذه التأويلات فأنقذت الناس. بل لقد صرح بعض المؤولة من الأشاعرة أن تأويلات الأشاعرة هي التي أنقذت العلم الإلهي، هكذا لست متعصب من متعصبيهم والعياذ بالله من ذلك. من هنا أيها الأخوة، فإن موضوع التأويل موضوع شائك وموضوع خطير وهام، فلا بد أن ينتبه له، وما يهمنا كم نقطع من الكتاب بمقدار ما يهمنا كم نفهم. فانتهينا من الكلام عن التأويل الشرعي الصحيح الذي ولد ورد في لسان العرب ووردت به الأدلة الشرعية وما يعلم تأويله إلا الله وغير هذا من النصوص. وتكلم الشيخ بعد هذا عن الذين ألفوا بالتأويل الباطل وذكر منهم مجموعة منهم ابن فورك وغيره من خاض في هذا البحر الخضر، ثم ذكر ممن رد عليهم من أمثال أبي يعلى والموفق ابن قدامة وغيرهم من علماء الملة. فنواصل الكلام الآن في التأويل الباطل. أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن التأويل الباطل تأويل أهل الشام قوله صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية، فقالوا: نحن لم نقتله، إنما قتله من جاء به حتى أوقعه بين رماحنا. وهذا التأويل مخالف لحقيقة اللفظ وظاهره، فإن الذي قتله هو الذي باشر قتله لا من استنصر به. ولهذا رد عليهم من هو أولى بالحق والحقيقة منهم فقالوا: أفيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الذين قتلوا حمزة والشهداء معه، لأنهم أتوا بهم حتى أوقعوهم تحت سيوف المشركين؟
من التأويل الباطل بدأ الشيخ رحمه الله في مقدمات لهذا الأمر مبكرة، لما خرج أهل الشام تحت قيادة معاوية رضي الله عنه في مقابلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذه من علامات نبوته، أخبر عن عمار أنه تقتله الفئة الباغية. ولاحظ أنه قال الفئة الباغية، لا يخدع عنك كلام الرافضة الذين يحملون أن الباغية هنا بمعنى الكافرة. حاشا لله، انتبه من زيغ الرافضة. هل الباغي يحصل وهم طائفة ثانية وغيرهم يقتتلوا فأصلحوا بينهما، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين من؟ بين أخويكم، فأثبت لهم أخوة الإيمان. فالظلم والبغي والعدوان قد يحصل من المؤمن على أخيه المؤمن. تكلم من تكلم بعد مقتل عمار رضي الله عنه، فجاءوا بتأويل مرفوض، قالوا: ما قتلناه، نحن لم نقتله. طبعا الذي قتل أهل الشام، قالوا: إنما قتله من جاء به حيث أوقع بين رماحنا. يا سبحان الله، لما يقول صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية، ما هو مفهوم هذا اللفظ؟ ما لا تفهم من تركيب الكلام في هذا الأسلوب؟ وصلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأصفح من نطق بالذات صلى الله عليه وسلم. الذي يفهم من خطاب المصطفى أن قاتل عمار من الفئة الباغية، قالوا: لا، ما احنا باللي قتلنا، اللي قتله اللي ساقه لرماحنا. يقول ابن القيم رحمه الله: فرد عليهم من هم اولى بالحق والحقيقه منهم، لان كما تعلمون ان اهل السنه يعتقدون، مع ان كلنا نقول ان الصحابه كلهم ماجورين في اجتهاد رضي الله عنهم، لكن لا شك ان الحق مع علي رضي الله عنه، يعني الخليفه الشرعي للمسلمين. قال: ردوا عليهم. بما ردوا عليهم هذا التأويل؟ قالوا: إذا سلمنا بفهمكم أن معنا عمار تقتل الفئة الباغية، أن نحن يا جيش علي الذي قتلناه، إذن أنتم ستتهمون رسول الله بأنه الذي قتل حمزة، لأنه الذي سج به في ميدان المعركة حتى قتل المشركون. فسكتوا أولئك ولم يحوا جوابا، لأن بطل تأويله. إذن لاحظ كيف أن التأويل يخرج باللفظ عن ما وضع اللفظ له اصلا في اللغه. تقتله الفئه الباغيه، ما احد يفهم من هذا الا ان القاتل من الفئه الباغيه. تاتي انت تقول: لا، ما نبي اللي قتلته، اللي ساكت حتى طعنه رمله ولا زيد هو الذي قتله. اذن سيترتب على هذا قضايا، سواء ادركتها انت يا صاحب التاويل او لم تدركها. ومن هنا هذه من دلاله الالزام، ودلالة الإلزام كما يقول العلماء يجب أن يعتني بها طالب العلم، لأنها مما يسكت المجادل بالباطل. فحتما لهذا الموضوع ودلالة الإلزام ودلالة الإفحام من أول ما استخدمها إبراهيم عليه السلام لما قال من الغروض قال إن الله يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت. ما ينفع ترسل مع هذا، لازم تأتي بحجة تقطع لسانك تماما. قال إن الله يأتي بالشمس من الشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فالقرآن الكريم دل الناس على الإلزام الحق بطبيعة الحال. من مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حسموا الأمر لئلا يتطور النقاش لأكثر كذا، قالوا إذا فهمنا تأويلكم على ما قلتم فرسول الله إذن هل هو الذي زج هو الذي قتل حمزة لأنها أمره بجهاد سبيل الله؟ فبطبيعة الحال لم يخرج جوابا ولم يجدوا مخرجا. نعم.
ومن هذا قول عروة بن الزبير لما روى حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين تزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فقيل له فما بال عائشة أتمت في السفر؟ قال تأولت كما تأول عثمان. وليس مراده أن عائشة وعثمان تأولا آية القصر على خلاف ظاهرها، وإنما مراده أنهما تأولا دليلا قام عندهما اقتضى جواز الإتمام فعملا به.
إذن ليس من التأويل الباطل ما فعله عثمان رضي الله عنه وفعلته عائشة رضي الله عنه في إتمام الصلاة، ليس هذا من التأويل الباطل، بل هو تأويل لدليل قام لديهم سيأتي الآن أن عثمان رضي الله عنه رأى كثرة الناس فما قصر في السفر، لأنه جاء ناس جدد في الإسلام فيخشى أنهم لا يفهمون أن الصلاة فقط ركعتين فصلاها أربعا، يشرح هذا ابن القيم. نعم.
فكان عمل هذه هو تأويله، فإن العمل بدليل الأمر هو تأويله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره بامتثاله بقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
هذا في حديث عائشة تقول لم يتأول القرآن، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إيش معنى يتأول القرآن؟ آل الأمر الذي قال الله فيه فسبح بحمد ربك آل إلى الحقيقة المشاهدة الآن في الصلاة. إذن هذا ليس من التأويل المذموم، بل تأويل الأمر هو العمل به. يأتي التأويل في الإصطلاح الشرعي بمعنى تأويل الأمر أي العمل به. الله أمر رسوله بذكره وبالثناء عليه، فتقول عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأول الأمر. ما معنى تأوله؟ يعني حوله إلى حقيقة فعلية. فسمعته تقول عائشة في الصلاة وهو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا من التأويل الشرعي وليس من التأويل الباطل. نعم.
فكأن عائشة وعثمان تأولا قوله تعالى فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة، فإن إتمامها من إقامتها. وقيل تأولت عائشة أنها أم المؤمنين وأن أمهم حيث كانت فكأنها مقيمة بينهم، وأن عثمان كان إمام المسلمين فحيث كان فهو منزله، أو أنه كان قد عزم على الاستيطان بمنى.
إذا تأويل عثمان رضي الله عنه مو بصرف اللفظ من حقيقة إلى لا، هو عمل بدليل قام عنده لا يعارض مسألة القصر في السفر. فهو خليفة المسلمين فما يعتبر مسافر في أي مكان، حل هو بين رعيته. وأم المؤمنين تأولت الأمر أنها أم المؤمنين فحيثما في أي مكان نزلت هي أن تقصر، لأنها عند من يدعونها أمهم رضي الله عنها وأرضها. وإن كانت هذه التأويلات أو هذا الفهم كما يقول ابن القيم كلها ضعيفة، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين وهو كل شيء في حياة هذه الأمة من قيادتها وإرشادها وتوجيهها وإبلاغها وحي ربها. ومع هذا إن سافر قصر صلى الله عليه وسلم، وإن جلس في الحضر أتم. نعم.
وهو أنه كان قد تأهل بها، ومن تأهل ببلد لم يثبت له حكم.
قيل في عثمان رضي الله عنه لماذا لم يتم لماذا لم يقصر الصلاة؟ من الروايات اللي وردت انه تزوج بمكة، فالإنسان إذا تزوج معنى انه تأهل وأنها استقر وليس في حالة سفر. هذا المقيم. نعم.
أو أن الأعراب كانوا قد كثروا في ذلك الموسم فأحب أن يعلمهم فرض الصلاة وأنها أربع أو غير ذلك من التأويلات التي ظناها أدلة مقيدة لمطلق القصر أو مخصصة لعمومه وإن كانت كلها ضعيفة.
هذه التأويلات كلها ضعيفة لكنها ليست باطلة. لاحظ كلام ابن القيم رحمه الله دقيق، قال كلها ضعيفة وما قال باطلة. إذا هذه تأويلات ضعيفة، لماذا ضعيفة؟ اقرأ الصواب.
والصواب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إمام المسلمين وعائشة أم المؤمنين في حياته ومماته وقد قصرت معه، ولم يكن عثمان ليقيم بمكة، وقد بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رخص في الإقامة بها للمهاجرين بعد قضاء نسكهم ثلاثا، والمسافر إذا تزوج في طريقه لم يثبت به حكم الإقامة بمجرد
معهم النسخة اللي مكتوب عليها تحقيق سيد إبراهيم، لا بد أن تنتبهون معنا لتفصيلها لأن فيها أخطاء كبيرة جدا مع الأسف هي اللي منتشرة في السوق.
لم يثبت له حكم الإقامة بمجرد التزوج ما لم يزمع الإقامة. وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الصحيح وغيره هو الفاسد.
هذه الصلاة. إذن التأويل الشرعي الذي يشهد له لسان العرب ودلت عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التأويل السائغ، سواء فهم بأن بمعنى التفسير أو بمعنى البيان والإيضاح أو بمعنى الحقيقة التي أولي إليها الكلام، كل هذه معاني شرعية. أما التأويل الباطل الذي يرفضه أهل السنة والجماعة ويعتبر محجوبا ومردودا وباطلا في أبواب العقيدة فهو ما سيعدد منه الآن 10 أنواع. نعم.
والتأويل الباطل أنواع، أحدها ما لم يحتمله اللفظ بوضعه الأول، مثل تأويل قوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة فيها رجلة، لأن الرجل جماعة من الناس، فإن هذا الشيء لا يعرف فيه. فإن هذا الشيء لا يعرف في شيء من لغة العرب البتة.
طيب علشان نأخذ واحد واحد، بدأ ابن القيم رحمه الله، أنتم تعلمون أنه يكرر في أول درس أنه اعتبر التأويل المذموم طاغوت يجب تحطيمه والكفر به، وأنه سيرد وسيرفض التأويل بعشرات الأوجه مدللا عليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليكسر هذا الطاغوت ويرفضه لأنه دخل على المسلمين بباب الشر. أولا، أول نوع من أنواع التأويل الباطل ما لم يحتمل اللفظ بوضعه الأول. عندنا كلمة في اللغة العربية وضعت لمعنى كلمة القدم، ماذا وضعت له بلغة العرب؟ نعم، للرجل الجارحة، هذا فيما يتعلق بالمخلوقين. فإذا جاءت صفة من الصفات اللي تطلق على الله وعلى خلقه، فما هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة؟ هذا الكلام قد درسناه كثيرا وضربنا عليه أمثلة. نعم، الصفة اللي تطلق على الله وعلى خلقه نثبتها على الوجه الذي يليق بالله، لله ما يليق بالله ولا المخلوق ما يليق بالمخلوق. فصفة الرجل أو صفة القدم جاءت في النصوص الشرعية فنثبتها، لكن ليس معنى هذا إن قدم الله كأقدامنا، حاشا وكلا، لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. فلله ما يليق بالله ولا المخلوق ما يليق بالمخلوق. أثبت الله أنه سميع بصير فقال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وأثبت الله أن الإنسان سميع بصير فقال إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهل سمع الله وبصرك سمعنا وبصرنا؟ حاشا وكلا، لله سمعه اللائق بجلاله ولنا سمعنا اللائق بنا كمخلوقين، ولله بصره اللائق بجلاله ولنا بصرنا اللائق بنا كمخلوقين. سمى الله نفسه حيا وسمى الإنسان حي، سمى الله نفسه رؤوف الرحيم وسمى الإنسان رؤوف الرحيم، وليس الله كخلقه، لله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق. كيف أتيت يا ابن القيم بأن تأويل هذا الحديث تأويل باطل عند الذين قالوا؟ أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن هذا الحديث يجرى على ظاهره، أن جهنم لا يزال يلقى فيها حتى يضع رب العزة فيها رجله أو قدمه فتقول قتل قتل إلى آخر الحديث. نحن نثبت هذا على وجه الذي يليق بجلال الله ولا نرتب عليه لوازم عقلية باطلة. يقول لك طيب كيف الله يضع رجله في النار ولا أجل النار تحرق؟ هاي تحرق البشر وتحرق، لكن الذي يملك النار يملك الجنة يملك كل شيء، تكفيه إلى الصف خلقه تعالى ربنا عن ذلك. فنحن نؤمن بالحديث على ظاهره لا بجلال الله. جاء المؤولة فماذا قالوا؟ إذا عرفنا أن كلمة القدم لها مدلول في لغة العرب، قالوا المراد بهذا الحديث الرجل هنا أو القدم جماعة من الناس. من يصدق هذا الكلام؟ أنت قد سمعت في لغة العرب إن مجموعة من الناس يسمون قدم ولا يسمون رجل؟ سمعت شيء من هذا؟ ما سمعنا بها. ومع هذا كل كتب الأشاعرة إذا مر معهم هذا الحديث الآن لا يفسرون القدم إلا أن المراد جماعة من الناس. فابن القيم يقول يا جماعة هذا افتراء على النص الشرعي وعلى لغة العرب. ما سمعنا في لغة العرب أن مجموعة من الناس يسمون رجلا أو قدما، وإنما القدم لها أمر أو لها معنى لللفظ الذي وضعت من أجله. إذن فأول تأويل من التأويلات الباطلة ما لم يحتمل اللفظ هذا المعنى بوضعه الأول. فالقدم وضعت لمعنى والرجل وضعت لمعنى لا تنقل عن هذا المعنى، فهم نقلوا المعنى إلى أن القدم هنا بمعنى جماعة من الناس. هذا باطل ولا ما هو باطل؟ باطل. نعم.
الثاني ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تسمية أو جمع، وإن احتمله مفردا كتأويل قوله لما خلقت بيدي بالقدرة.
التأويل الثاني الباطل ما لم يحتمله اللفظ في بنيته الخاصة من ناحية التسمية أو الجمع. نأخذ على هذا مثال صفة اليد. اليد وردت في القرآن الكريم بالمفرد، فقال الله تبارك وتعالى بيده الملك وبيدك الخير. وردت بالمثنى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقول صلى الله عليه وسلم المقصدون على مناظر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. ووردت اليد بصيغة الجمع مما عملت أيدينا. فماذا فعل المبطلين في صفة اليد؟ أخذوا صيغة المفرد فقالوا إن اليد بمعنى القدرة، تقول أبي له علي يد، يعني له علي إيش؟ قدرة أو نعمة. ما دام قد ورد في اللغة العربية أن اليد هنا بمعنى القدرة، إذن فنحن نؤول كل آية وردت فيها صفة اليد ولا نثبت لله يد، إنما نقول اليد بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، لكن ركزوا على قضية القدرة بالذات. كيف سرد على هؤلاء؟ نقول إن من منهج أهل السنة والجماعة، وهذا الكلام قد أكدت عليكم في الدروس الماضية ومنذ سنتين كثيرا جدا، وتكراري ليثبت في الأذهان حتى ما يتلجلج أحدكم أمام شبهة من شبهات أهل الباطل. إن من منهج أهل السنة والجماعة جمع نصوص المسألة الواحدة حتى لا تتعارض النصوص مع بعضها البعض. نقول في المفرد نعم استشهدتم بأن اليد بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، تقول فلان له علي يد يعني له علي قدرة، مثلا أبي مثلا له علي قدرة أو أخي الأكبر، أو تقول بمعنى النعمة في الجمع مثلا فلان له علي ايادي يعني له علي ايش نعم او جمايل كثيره من اين نحصرهم ونبطل كلامهم من صيغه المثنى لماذا لان جمهور نصوص المساله نقول اذا فما قولك في صيغه المثنى اذا فسرت اليد بالقدره واخذنا بكلامك في قول الله ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدين ما منعك ان تسجد لما خلقت بقدرتين يعني الله له قدره كبرى ولا قدره صغرى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا يحشرون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين وكلتا يديه قدره او وكلتاهما قدره من يسلم بهذا اذن نحن نثبت ان لله يدين اثنتين من صيغه المثنى ولا حجه لكم في المفرد ولا حجه لكم في الجمع لان الجمع قد يطلق ويراد به المجموع وقد يطلق الجمع على المفرد من باب التعظيم والمفرد قد يطلق ويراد بها اليد الحقيقيه وقد تطلق ويراد بها القدره او النعمه لكن المثنى عدد محصور لا يتجاوز عدد افراده فاذا كنت اشتريت قلمين او رايت رجلين لا احد يقول لك رايت خمسه ولا رايت واحد لا اثنين يعني اثنين من هنا الزمناهم بصيغه المثنى فاهل البدعه دائما ياخذون من النصوص ما يشهد لمرادهم وتاويلاتهم الفاسده ويحجبون بقيه النصوص التي ترد عليهم اهل السنه يرفضون هذا المنهج فيجمع نصوص المساله الواحده حتى لا تتضارب النصوص مع بعضها البعض ومن هنا فاننا نثبت ان لله يدين تليق بجلاله ليست كايد البشر ونمنع ونرفض ونبدع ونفسق من يؤول يد الله بانها بمعنى قدرته امر اخر على راي هؤلاء اليد هي القدره وش تبقى خصوص انا اسالكم انتم مخلوقين بقدره الله ولا لا مسلمين بهذا نعم كلنا خلقنا بقدره من بقدره الله طيب وابونا ادم عليه السلام الله خلق بقدرته ولا ما خلق بقدرته خلق بقدرته فاذا قلنا ان الله ان قوله ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي يعني بقدرتي طيب وش خصوصيه ادم مو مخلوق بقدره الله احنا مخلوقين بقدرته فحينما انتم تعلمون ان كل ما اثبت الله من خصوصيه فلا بد من اثباتها فالله اختص ادم عليه الصلاه والسلام لانه خلقه بيده كما انه تبارك وتعالى غرس جنه عدن بيده وكما كتب التوراه لموسى بيده فهذه خصوصيه لادم مثلما ان الله خص موسى عليه السلام بانه ماذا كليم الرحمن وخص ابراهيم عليه السلام بانه خليل الرحمن وخص محمد صلى الله عليه وسلم لانه خاتم الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه التخصص وافراد عبد من عباد الله بنعمه ارادها ربنا تبارك وتعالى وخصوصيه له نثبتها كما جاءت فابونا ادم عليه السلام خصه الله بهذا الشرف ان الله خلقه بيده حقيقه ونحجب ونمنع تاويل اليد هنا بمعنى القدره والا لو فسرناها بمعنى القدره اذا فما الفرق بيننا وبين ادم عليه السلام ما في بين فرق يعني ما آدم عليه السلام خلقه الله بيده وكما ورد في الحديث الصحيح خلق الله آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة لموسى بيده فنثبتها كما جاءت وكما ورد بها الحديث الصحيح عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه وكما شهدت بهذا الأدلة القرآنية نعم
الثالث ما لم يحتمله سياقه وتركيبه وإن احتمله في غير ذلك السياق كتأويل قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك لأن إتيان الرب إتيان بعض آياته التي هي أمره وهذا يأباه السياق كل الإباء فإنه يمتنع حمله على ذلك مع التقسيم والتنويع والترديد وكتأويل قوله إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب وكما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. فتأويل الرؤية
كما ترون الشمس في الظهيرة
ليس دونها
سحاب. ليس دونها سحاب.
وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب. فتأويل الرؤية في هذا السياق بما يخالف حقيقتها وظاهرها في غاية الامتناع، وهو رد وتكذيب.
تحت هذا الكلام فإنه مهم، وهو رد وتكذيب يستتر صاحبه بالتأويل. انتبه معي لهذه المسألة فإنها هامة. النوع الثالث من أنواع التأويل الباطل ما لم يحتمله السياق والتركيب، وإن احتمل في موطن آخر. إتيان الرب تبارك وتعالى يوم القيامة، قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. العجيب أخوة أن الذي يظل على الحق يصاب بغشاوة، نسأل الله السلامة والعافية. كل آيات ورد فيها صفة المجيء والإتيان قالوا المراد إتيان بعض آيات الله. طيب انظر إن كان لك أعين أو لك إذن تسمع، انظر إلى الآية كيف قسمت ونوعت. قال الله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم من الملائكة، هذا رقم واحد، أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. لو أن فهمك صحيح يصبح الكلام هذا تكرار، وحاس كلام الله أن يكون فيه تكرار أو لغو، حاس كلام ربنا تبارك وتعالى. وإنما هذه كلها على الحقيقة، تأتي الملائكة، يأتي ربك على الوجه الذي يليق به، تأتي بعض آياته. فتفسيرهم للإتيان في كل ما يأتي ربك يجيء ربنا قالوا المراد به بعض آياته. سبحان الله، مع أن الآية أتت بها وقسمت ونوعت. ولا تفهمون هذا؟ هذا معنى يرفضه السياق. وهذا بالضبط يذكرنا ما فسروا به حديث النزول، لما جاءوا إلى حديث النزول الذي هو قرة عين لكل مؤمن مكروب وغير مكروب، لكن المكروب من باب أولى، أن الإنسان إذا وفقه الله في القيام في آخر الليل فهذا وقت النزول الإلهي. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب رزقه فأعطيه؟ هل حتى يطلع الفجر؟ نثبت هذا على جل. فقالوا هم ماذا أصحاب التأويل الباطل؟ المراد نزول رحمته. قال لهم الإمام الدارمي وهو من أئمة أهل السنة الذين برعوا في الرد على أهل الباطل، قال: أخزاكم الله رحمة ربنا ما تنزل في السجن الأخير من الليل؟ أجل، وين رحمته أول الليل وين رحمته في النهار؟ وهو الذي لو تخلت رحمته عن العالم أقل من طرفة عين لهلك العالم كله. شوف كيف يريدون حصر وتضييق رحمة الله. ربنا رحمة وسعت كل شيء، فحين يقول ينزل ربنا في الثلث الأخير نؤمن بأن هذا نزول حقيقي يليق بجلال الله، ليس كمثله شيء والسمع بصير. قالوا: لا، المراد نزول رحمته. طيب رحمته نازلة أيضا أول الليل وآخر النهار، ليش تغير اللفظ؟ وهنا قالوا الإتيان المراد بعض آيات ربك. ليه؟ طيب مو الآية قالت تأتي الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك في آية واحدة، لماذا تصرفها؟ فهذا أمر يمنعه السياق ويرده. قال: وكتأويل إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب. فأولوا الرؤية بما يخالف ظاهرها. كيف أولوا الرؤية هنا؟ من يذكر لنا تأويلهم؟ الرؤية ممن أنكرها الخوارج والمعتزلة، لا يؤمنون بالرؤية، ولهم تعليلات سخيفة في هذا. من تعليلاتهم السخيفة يقولون إننا إذا أثبتنا رؤية الله معنى هذا أن الله جسم، والله منزه على الجسمية، إذا لا نؤمن بالرؤية. قال ابن تيمية في التدمرية: إذا كان لا يرى فهو عدم على رأيكم. نرد عليكم بأن عدم، والله سبحانه وتعالى تقدس عن هذا الهراء. وإنما يفسرون النظر إلى الله تبارك وتعالى بأنه بمعنى الانتظار. قال ابن تيمية وقال ابن القيم وقال علماء السلف كلهم رحمهم الله: الانتظار يرد بمعنى وستأتي النصوص تدل عليه، ولكن نظر إذا عديت بإلى فلا تحمل إلا على النظر الحقيقي. لما تقول نظرت إليك، هل أحد يفهم أنني أقول نظرت إليك أنني انتظرتك؟ لا أعلم، يعني نظرت إليك لا تفهم وقد سيقت في هذا الصياغ إلا على النظر الحقيقي. فترون ربكم، يعني ترون رؤية الحقيقية. ولهذا الإمام الدارقطني رحمه الله جمع حديث الرؤية فيما في مجلد وهو مطبوع ومنشور في الأسواق، وبلغت أحاديث الرؤية حد المتواتر، أحاديث الرؤية وصلت إلى العدد المتواتر. وإنما نسأل الله تبارك وتعالى أن من أنكر رؤية الله أن يحرمه الله منها، لأن الرؤية قرة عيون المؤمنين وهي أمنيتهم. أعظم أمنية لنا أن نرى ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة، لأننا عبدناه في هذه الدنيا وما رأيناه، فآمنا برسوله وآمنا بكتابه وآمنا بما أراد منا ربنا وأخبرنا تبارك وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، أننا نراه يوم القيامة في جنة عرضها السماوات والأرض. فيأتي هؤلاء المبتدعة الضلال يقولون لا لن تروه. قال ابن القيم: هذا الكلام رد وتكذيب وإن تفسر صاحبه بالتأويل. الذين يروجون أشرطة كالعبادية هذه الأيام وفي رمضان روجوها حتى في الحرم، وكلما شافوا مجموعة من الشباب بدأوا يلقون عليهم الشبهات في مسألة الرؤية، وكذلك الرافضة تفعل هذا في موسم الحج وفي غيره، يشككونكم في عقيدتكم. يقول لك ترى ربك كيف ترى؟ ما يمكن أن يرى. أنت ما تقرأ قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار أي لا ترى؟ تقول أخزاكم الله. هل معنى لا تدركها الأبصار يعني لا ترى؟ إن هذا فهم سقيم ما حد سبقكم إليه. معنى لا تدركه الأبصار أنها رأته، فلما رأته ما استطاعت أن تحيط به. ليه ما استطاعت أن تحيط به؟ لكمال عظمة تبارك وتعالى. إذا كانت السماوات والأرض كلها ليست بالنسبة له إلا كخرجلة في كف أحدكم، من أين تريد رؤية العباد تحيط به؟ هل نظري نظر في نظر العالمين سيحيط بالسماء والأرض؟ هل في واحد سيزعم أن نظره سيحيط بالجزيرة كلها أو بالكرة الأرضية كلها أو بالعالم كله؟ فالسماوات والأرض كلها ليست بالنسبة له تبارك وتعالى إلا كخرجلة، من أين تريد أن نظر العباد يحيط به؟ فهم يرونها، المؤمنون يرونها يوم القيامة، لكن إذا رأوا ما استطاعوا أن يحيطوا به. لماذا لا يستطيعون أن يحيطوا به؟ أين الكمال؟ لكمال عظمة تبارك وتعالى، لأن أعظم من كل عظيم وأكبر من كل كبير. فالآية دليل على إثبات الرؤية وليس على نفيها. حين يقول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، النفي وقع على الإحاطة ولم يقع على الرؤية. النفي لا تدركه أي لا تحيط به، وليس معناه أنها لا تراه. وهذا أمر يجب أن ينتبه له، خاصة الإباضية ومفتيهم الضال المضل الذي يتهجم على الشيخ عبد العزيز باز وغيره من علماء الأمة. أشرطة الآن يروج لها ويرد على الشيخ الطحان وغيره من العلماء، وهذا هو التجهم. إذا أردتم أن تعرفون آراء الجهمية، فمن الجهمية منكروا الرؤية، هؤلاء من الجهمية الضلال. ولذلك نسأل الله ألا يجمع بيننا وبينهم، فإننا نؤمن برؤية الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا وعليكم جميعا بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. أما هؤلاء المجرمين الأساكين فيكذبون كلام الله ويكذبون الله. يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول على الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا فإذا حجبها الله على الكافرين فمن يعطيها؟ يعطيها المؤمنين. فالتأويل الثالث المذموم هو السياق اللفظي في أمر لا يعتبر السياق. نعم.
الرابع ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب وإن أُلف في الاصطلاح الحادث. وهذا موضع زلت فيه أقدام كثير من الناس حيث تأولوا كثيرا من ألفاظ النصوص بما لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتة وإن كان معهودا في اصطلاح المتأخرين. وهذا مما ينبغي التنبه له فإنه حصل بسببه من الكذب على الله ورسوله ما حصل، كما تأولت طائفة قوله تعالى فلما أفل للحركة وقالوا استدل بحركته على بطلان ربوبيته. ولا يعرف في لغة العرب التي نزل بها القرآن أن الأفول هو الحركة في موضع واحد البتة. وكذلك تأويل الأحد لأنه الذي لا يتميز منه عن شيء البتة. ثم قالوا لو كان فوق العرش لم يكن أحدا، فإن تأويل الأحد بهذا المعنى لا يعرفه أحد من العرب ولا أهل اللغة، إنما هو اصطلاح الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ومن وافقهم. وكتأويل قوله ثم استوى على العرش لأن المعنى أقبل على خلق العرش، فإن هذا لا يعرف في لغة العرب ولا غيرها من الأمم. لا يقال لمن أقبل على الرحل استوى عليه، ولا لمن أقبل على عمل من الأعمال من قراءة أو دراسة أو كتابة أو صناعة قد استوى عليها. وهذا التأويل باطل من وجوه كثيرة سنذكرها بعد إن شاء الله تعالى. ولو لم يكن منها إلا تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب هذا التأويل لكفاه، فإنه ثبت في الصحيح أن الله قدر مقادير الخلائق قبل السماوات والأرض
قبل أن تخلق. إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن تخلق السماوات والأرض.
إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن تخلق السماوات والأرض.
صح اللي ما عند نص هذه صح. نعم.
قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، فكان العرش موجودا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فكيف يقال إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم أقبل على خلق العرش؟ والتأويل إذا تضمن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فحسبه ذلك بطلانا.
النوع الرابع من التأويل ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب. الله تبارك وتعالى خاطبنا وخاطب العرب بما يفهمونه، ولو خاطبهم بأمر لا يفهمونه لما حصل التحدي بالقرآن، والتحدي باق إلى قيام الساعة. فلو أنهم ما يفهمون المعاني لقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد كيف تتحدانا بأمر نحن لا نعرفه؟ إذا عرفت أنت تحدانا هات لنا بأمر نفهمه ثم تحدانا. وهذا الذي حصل أن الله تحداهم بأمر يعرفونه، فهم فرسان البيان وهم أصحاب المعلقات كما تعلمون، وهم الذين بلغوا في البلاغة والبيان ما لم تبلغه أمة على الإطلاق. فجاء الإعجاز أن هذا القرآن نزل بهذه اللغة وبالأساليب التي يستخدمونها. فإذا أنت
أتيت أو أولت الكلام على فهم لا يعرفه المخاطب هذا أمر مجنون. ضرب على هذا مثال في قول الله تبارك وتعالى فلما أثر بقصة إبراهيم عليه السلام لما رأى الشمس ورأى القمر ورأى النجم إلى آخره وكل واحد يقول فلما أفل ماذا قال لا أحب الأزل.
المعتزلة والفلاسفة والجهمية قالوا إن المعنى فلما أفل المراد أنه تحرك فاستدل بحركته على بطلان ربوبيته. ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء قالوا هذا كذب ما عرف في لغة العرب أن الأفول بمعنى الحركة إنما الأفول في لغة العرب بمعنى المغيب. أفلت الشمس يعني وأفل القمر يعني غاب فالذي يغيب ما يصلح يكون رب. قال الأفول ابن تيمية فسر غيره من علماء الأمة أن الأفول هو بمعنى المغيب والاحتجاب وليس مجرد الحركة والانتقال. واحتجاج إبراهيم عليه السلام بالأفول هو على بطلان عبادتها استدلال أبونا إبراهيم عليه السلام أن هذه عبادتها إيش باطلة. هذا الكلام قد بسطه شيخ الإسلام رحمه الله في درع التعارض في المجلد الأول في صفحة 310 وفي منهاج السنة في المجلد الأول صفحة 141. كذلك من هذا التأويل المذموم تأويلهم الأحد بأنه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء. وأنتم تعلمون أن الأحد في لغة العرب بمعنى إيش؟ الروح. فهذا أيضا من تفسيراتهم الباطلة. ولما أتوا إلى قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى قالوا المراد أقبل على خلقه وهذا أمر ما عرف في لغة العرب أن استوى تأتي بمعنى الإقبال على الشيء. هل أنت إذا درست تقول استويت على الدراسة أو استويت على القراءة؟ ما أحد يقول الاستواء لا يحمل إلا على لفظ بمعنى صعد وعلى وارتفع واستقر. فهل أنت إذا جيت تقول استويت على المذاكرة الله يا أخي الناس يضحكون عليك إذا قلت هذا الكلام. لكن تقول استويت على سيارتي وارد هذا ولا ما هو وارد؟ لأن عليك تستوى على ظهوره وتقول سبحانه سخر لنا هذا وقد أنه مقرنين. إذا لاحظ كيف يفسرون القرآن بأمر ما عرف بلغة العربي أبدا. وهذا من المعاني الباطلة. وقد تأثر بالجهمية والفلاسفة من تأثر بهم الذين درسوا علم الكلام المذموم والفلسفة والمنطق وخاصة الأشاعرة فإنهم قد ضلوا في هذا ضلال المبين. ومع الأسف كتبهم موجودة ولهم وجود كبير جدا في العالم الإسلامي لكن ليس وجودهم دليلا على أنهم أصحاب حق. فإن الحق لا يميز بالكثرة فقد ضلت الكثرة بالضلال في كتاب الله. فقال الله تبارك وتعالى وإن تطع أكثر في الأرض يذلك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالعبرة بما وافق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يفسر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من ناحية اللغة إلا بلغة قريش لغة العرب التي نزل بها الوحي. ولهذا تجد أن علماء الأمة لما اختلطت الألسنة في القرن الثاني قالوا نحجب نمنع الاحتجاج بعد أن صادت العجمة في ألسنة الناس. آخر من يحتج به اللغة لأن بلغ إمامة في اللغة والفقه الإمام الشافعي. من جاء بعد الإمام الشافعي ما يحتج بكلامه في اللغة ولو كان يعرف اللغة العربية كلها. ليه؟ لأن قالوا يكثر من شعر العرب والقرن الأول والعصر الجاهلي لغة العرب واسعة. ولذلك إذا فتحت لسان العرب وفتحت القاموس المحيط أو فتحت إهذيب اللغة للأزهري وغيرها من المعاجم أقوامي اللغة تجدهم ما يحتجون إلا بكلام العرب الأفحاش. وتذكرون قصة عمر رضي الله عنه لما أشكر عليه ما معنى الحمد لله فاطر السماء والأرض. فمن عرف هذا؟ من الناس من الأعراب. هذه ديري فطرتها يعني إيش؟ أوجدتها وحفرتها. فلا يفسر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من لغة العرب الفصحى. وما في مانع أن أذكر لكم طرفة في ذكرها الشيخ الشنقيطي رحمه الله، كيف أن الإنسان فعلا ما عرف اللغة العربية، يقول في رحلته لبيت الله الحرام وهي رحلة مطبوعة رائعة جدا، يقول لما دخلنا غرب السودان قابلنا واحد فقال هنيئا لكم، قال بماذا؟ قال لأنكم ستمرون على مكان مقدس. قال وش المكان المقدس؟ قال الخرطوم. قال كيف عرفتم الخرطوم المقدس؟ قال لأنه ورد في القرآن الكريم سنسمه على الخرطوم. يقول الشيخ الشنقيطي فأنا حسب خاص عند هذا الأخ إني ما جاب شيء ورد في القرآن، أبو لهب ثبت يد أجله ورد في القرآن معنى كده أنه امتعه. يقول هنيئا لكم ستمرون على مكان، هو في غرب السودان وهم بيمرون لا سوف، قال ستمرون على مكان مقدس، وش هو الخرطوم؟ ليه مقدس؟ قال لأنه ورد في القرآن الكريم. قال يا أخي هذا ورد في ثقة الجن، سنسمه على الخرطوم، والمراد ليس الخرطوم عاصمة السودان، لا الخرطوم المراد به الإنسان. فمشكلة كبرى لما يفسر كلام الله بغير اللغة التي نزل بها. ولذلك هل الآن في لغتنا من يصلح تصلح لغة لتفسير كلام الله؟ في بعض المواضع ما يصلح، يعني لغتنا فسدت تماما، لغتنا الآن فسدت الأعاجم، حتى الأعاجم إذا أتوا إلينا بدل أن يتعلمون منا اللغة العربية نحن نسرق أنت يروح أنا يجي، هذه مشكلة. بدل ما يرجع وتعلم منك اللغة وتعلم منك العقيدة، وإذا أنت خرجت من أعجمي جديد، هذه مشكلة والله مصيبة. فيا أخوان جزاكم الله خير، القرآن الكريم لا يجوز الحديث فيه بغير لغة العرب، والحمد لله أن علماء الأمة قد كفونا هذه القضية. ما كل منا عنده استعداد يرجع ويبحث في لغة العرب إلا طلبة العلم، لكن عموم الناس يجب أن تلزم الناس، أو ما أقول تلزمهم، تدلهم وترشدهم. واحد يسألك عن معنى آية، يا أخي لا تعجل، صل عذر كبير وافتح تفسير ابن كثير وشوف ماذا قال الناس، لأن ابن كثير رحمه الله من أجمع التفاسير وأعظمها مما كتب وطبع إلى الآن، حتى لا يتكلم أحد في كلام الله بما لا يعلم. وأذكر الذين يتجرؤون على التفسير في آرائهم وأهوائهم، أذكرهم بكلمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، سئل مرة فلم يجب عن تفسير آية، وقال أي أرض تقلني وأي سماء تدلني إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم. هذا الصديق الذي شاهد الوحي والتنزيل، ثاني اثنين الذي صرح القرآن بصحبته رضي الله عنه، الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذ الخليل اتخذت أبا بكر الخليلا، من ورعه وخوفه أن يتكلم في كلام الله بما لا يعلم، يقول أي أرض تقلني وأي سمعان تملني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ويجب أن يتعود طالب العلم وأن لا يأخذ في هذا أي غضابة، إذا سئل عن شيء ولا يرى يقول لا أعلم لا أعرف، لكن دل السائل، لا تتركه تقول لا أعرف تتركه يظل أو يذهب إلى حامي يظلها أكثر. أرشده إذا سئل عن تفسير شيء فرجع إلى تفسير الكتاب، ارجع إلى تفسير العلماء الثقات، ارجع إلى ابن جرير الطبري. إذا يسر الله اكتمل صناعة كتاب تفسير لا إله إلا الله، مو ابن حبان صاحب ما يحفر لي الآن، خرج عن ولا أذكر أنه أخذ حتى عندنا بالجامعة عدة رسائل، أيضا تفسير البغوي وإن كان ما يخلو من بعض الملاحظات الخلية لكنه مختصر، من أجمع التفاسير تفسير ابن كثير. فهؤلاء أخوة أناس قالوا في كلام الله ما لا يعلمون، استوى ما لها غير أربعة معاني في لغة العرب، بمعنى قصد، بمعنى استقر، بمعنى على، بمعنى ارتفع. أما تفسر استوى بأنها أقبل عليه، أقبل على الشيء، استوى إلى العرش أقبل عليه، ما يعرف هذا في لغة العرب البتة. نعم.
الخامس ما أولف استعماله في غير ذلك المعنى لكن في غير الترتيب الذي ورد النص
ورد له النص. انتبه صح، الذي ورد له النص
فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في تركيب آخر يحتمله كتأويل اليدين في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بالنعمة، ولا ريب أن العرب تقول لفلان عندي يد، وقال عروة بن مسعود للصديق رضي الله عنه لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء التي هي نظير كتبت بالقلم، وجعل ذلك خاصة خص بها صفيه آدم دون البشر كما خص المسيح لأنه نفخ فيه من روحه، وخص موسى بأنه كلمه بلا واسطة. فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة وإن كانت في تركيب آخر تصلح لذلك، فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب.
فتحت هذا الكلام، فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب. نعم.
وكذلك قوله تعالى،
إذن هذا قد سبق الحديث فيها، اليد وردت في المفرد بأنها بمعنى النعمة، يعني عروة بن مسعود في قضية الحديبية لما يعني جاء عروة من قبل المشركين وقال أي محمد أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد افتح أهله قبلك، وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوها وأرى عوباشا من الناس خلقا خلقاء أن يفر ويدعوك، يدخل الصحابة. فقال له أبو بكر أمضض ضبر الله، أمضض ضبر الله، أنحن نفر وندعه؟ فعروة كان مشرك فلتفت له، وكان أبو بكر رضي الله عنه واقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في احدى الروايات انه خفق بقراب السيف وقال امضض ضبر الله انحن نفر عنه، يعني يقول انت ليش ما يعني طعني، وصار ما وراك الا اوباش، يقصد الصحابه اي شيء يفرون عنك. فخفق راسه ابو بكر رضي الله عنه وقال انا امضض ضبر الله انحن نفر عنه. فموضع الشاهد قال عروه والله لولا يد لك عندي ما اجبتك علي، يعني ما كافاتك عليها لردت عليك، يعني ما قدر يرد على أبو بكر. لماذا؟ لأن لأبي بكر نعمة على عروة بن مسعود قبل هذه القضية. إذا فسرت اليد هنا بإيش؟ في النعمة، فسرت اليد هنا بالنعمة، لكن في أي صيغة؟ خلنا نشوف من اللي صاحي من اللي نايم. في أي صيغة؟ لولا يد لك عندي في صيغة المفرد. إذن اليد التي بمعنى النعمة في صيغة المفرد. هنا يقول الشيخ لا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما وتركيبه في هذا الاصطلاح أن يصلح في كل تركيب. طيب علشان لكم يا أصحاب التأويل الباطل، رأيت أن اليد ترد بمعنى النعمة في صيغة المفرد عممتها على كل الصيغ حتى على الجمع وعلى المثنى، لا سيردكم ويكذبكم صيغة المثنى. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يعني بنعمتي؟ هل أحد سيفهم هذا الكلام؟ إن الله خلق آدم بنعمتين أو بقدرتين؟ من مرة يا يفكرون اليد بالقدرة يا بالنعمة، لا يمكن أن يفهم أحد هذا، فهو من التأويل المذموم. نعم.
وكذلك قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب، فإنه أضاف النظر إلى الوجوه بالنظرة التي لا تحصل إلا مع حضور ما يتنعم به لا مع التنغيص بانتظاره. ويستحيل مع هذا التركيب تأويل النظر بغير الرؤيا، وإن كان النظر بمعنى الانتظار في قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، وقوله فناظرة بما يرجع المرسلون.
لا زال الكلام على هذه المسألة وهي هامة جدا جدا، وهو أنه لا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب من التراكيب، لا يلزم صلاحية في كل تركيب. الخوارج ومنهم الرباضية المعاصرين الآن، ومنهم الشيعة أيضا، الشيعة دخلوا، والمعتزلة وأصحاب الضلال جحدوا رؤية الله يوم القيامة، قالوا إن النظر بمعنى الانتظار. اقرأ قول الله تبارك وتعالى انظرون نقتبس من نوركم، يعني انتظرون. قال لهم ابن القيم وغيره من علماء الملة، هذا إذا قلت انظرني بمعنى أنهني، لكن نظر إلى لا تحمل إلا على الرؤية، لا تحمل على الانتظار. أقول الآن أخاطب كأنت بشر، انظر إلى الجدر، هل فيكم من يفهم من هذا الكلام انظر إلى الجدار أن هذا معنى انتظر الجدار؟ ما يمكن يفهم هذا، هذا فهم ثقيل. فنظر إلى صاحبتها إلى نظر إلى لا تحمل إلا على الرؤية. ثم ما هو مقتضى الحال يوم القيامة؟ الله يريد أن يكرم المؤمنين ولا يعذبهم؟ يكرمهم وينعمهم. فلو فسرنا النظر بالانتظار لكان في هذا تنغيص على هؤلاء المؤمنين، والله يريد إكرامهم، وإنما أعظم نعمة ينسون فيها، ينسون مع كل نعمة، هي نعمة النظر إلى وجه الكريم تبارك وتعالى. فحين يقول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا يحمل هذا على الانتظار، وإنما يحمل على الرؤية الحقيقية. أما كلمة انظرونا نقتبس من نورك، ما فيها إلى انظرني حتى أتيك بكذا، بمعنى إيش؟ انتظرني، لكن انظر إلى لا تحمل إلا على الرؤية. انظر إلى القلم، لا تنظر إلى القلم، انظر إلى السماء، حد يقول انتظرها؟ هذا ثقل في اللغة، إذا أنك فهمت أن نظر إلى أن هذا معنى انتظار. فلاحظوا يا أحبة كيف أن أهل البدعة، يعني أهل منكر الرؤية الآن ما يقيمون الدنيا يقعدونها إلا على آية انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني انتظرونا. إذن فكل آيات النظر والرؤية إلى بمعنى الانتظار. نقول له الله لقد قلتم في كتاب الله ما لا تعلمون، وإن كان هذا النص يصلح لكن هذا النص في موضع ونصوص الرؤية في موضع أخرى، فلا يلزم من صلاحية اللفظ في هذا التركيب أن تحمل على كل تركيب. نعم. طيب بس طيب أذن أكمل النص علشان يكتمل المعنى، سنقف على نقطة محددة. نعم.
ومثل هذا قول الجهمي الملبس إذا قال لك المشبه الرحمن على العرش استوى، فقل له العرش له عز.
قل لك إن هؤلاء الجهمية في الضلال يسمونك، أنت يا سني إيش يسمونك؟ مشبه. يقول إذا قال لك المشبه الصف السني الرحمن على عرش السواء، فقل له من اللي يتكلم؟ لا، اللي يتكلم الجهمي، فقل له أنت يا جهمي العرش له عدة معاني والاستواء له خمس معاني، فأي ذلك المراد؟ فإن المشبه يتحير ولا يدري ما يقول. إننا بحاجة أيها الأحبة إلى أن الشبهة تعرض ويرد عليها، لأن لا خيار لنا الآن. ومن الأسئلة السؤال سأقرأ إن شاء الله، أحد الشباب ذاكر يقول أن هناك هجوم على كتب ابن تيمية وأنها تدل الناس على الضلال ولا تدل الناس على ذلك. فلاحظ كيف منهج العلماء، كيف يعرض الشبهة وكيف يردها. الجهمية والضلال يسمونكم مشبهة، فكيف ترد على المشبه؟ تقول أنا مشبه، أخطاك الله، وأنا الذي أؤمن بقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فليس كمثله شيء رد للتشبيه، وقوله هو السميع البصير رد على المعطر الملحد. ماذا سيقول ابن القيم في الرد على هذا الجهمي؟ الحين الجهمي يقول حير أهل السنة، كلهم العرش له معاني خمسة والاستواء له أربعة، إيش يصلح من ذا؟ أنا خمسة وأنا أربعة، شوف يبغى يبرجل ذهنك. رد عليه.
فيقال لهذا الجاهل: ويلك، ما ذنب الموحد الذي سميته أنت وأصحابك مشبها، وقد قال لك نفس ما قال الله تعالى، فوالله لو كان مشبها كما تزعم لكان أولى بالله ورسوله منك، لأنه لم يتعد النص.
ولك أيها الجهمي تتهم السنة بأنها مشبه، ماذا فعل إلا أنها آمن بما قال الله؟ هل هذه تهمة؟ واحد يقول أنا أؤمن بما ذكرها ربي، يقول إن هذا أنا تهمة. طيب أكمل.
وأما قولك العرش له 7 معان ونحوها، والاستواء له 5 معان، فتلبيس منك على الجهال وكذب ظاهر.
على الكلام، إذا الكلام هذا الجهمي تلبيس وكذب ظاهر على الجهال. نعم.
فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحد.
ليس لعرش الرحمن إلا معنى كم؟ واحد، في ذلك الشك ولا ريب. نعم.
وإن كان للعرش من حيث الجملة 10 معان فاللام للعهد، وقد صار بها العرش معينا، وهو عرش الرب تعالى الذي هو سرير ملكه الذي اتفقت عليه الرسل وأقرت به الأمم إلا من نابذ الرسل. وقولك الاستواء له 10 معان تلبيس آخر منك، فإن الاستواء المعدى بأداة على ليس له إلا معنى واحد.
استوى إلى أو استوى على، فيه أداة عدي بها اللفظ. نعم.
وأما الاستواء المطلق فله 10 معان، فإن العرب تقول استوى كذا انتهى وكمل، ومنه قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، وتقول استوى وكذا إذا ساواه، نحو قولهم استوى الماء والخشبة واستوى الليل والنهار.
استوى في لغة العرب لها معاني. استوى، استوت الثمرة، بمعنى إيش؟ نضجت. استوى الماء والخشبة يعني أصبح الماء على حافة الخشبة. لكن استوى إلى كذا أو استوى على كذا لها معنى غير معنى الأول. نعم.
وتقول استوى إلى كذا إذا قصد إليه علوا وارتفاعا، نحو استوى إلى السقف والجبل، واستوى على كذا أي ارتفع عليه وعلى عليه.
لاحظ، إذا استوى على لا تحمل إلا على معنى واحد، بمعنى إيش؟ على وارتفع عليه. نعم.
ولا تعرف العرب غير هذا، فالاستواء في هذا التركيب نص لا يحتمل غير معناه، كما هو نص في قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى لا يحتمل غير معناه، ونص في قوله استوى الليل والنهار في معناه ولا يحتمل غيره.
حط إشارة هنا. إذن كلمة استوى إذا لم تعد بإلى أو على فلها معنى، لا تنقل من هذا المعنى إلى معنى آخر. وإذا قيل استوى إلى كذا أو استوى على كذا فلها معنى يختلف عن معناها الذي أطلقت بدون إلى أو على. ولذلك يا إخوة أقول، هذه أجدها فرصة لتنبيه الإخوة في هذا، أن الاهتمام باللغة العربية أمر مهم جدا. وإذا استطعتم أن يكون هناك من المختصين ومن الأساتذة الجامعات وغيرها من يضع لكم درس في اللغة العربية فهذا أمر مهم جدا، لأن الجهل أحيانا بمعاني حروف الجر، حروف الجر الجهل بمعانيها يؤدي إلى الشيخ في باب العقيدة. فهناك من فهم أن في بمعنى الظرفية فقط، تقول القلم في جيبي بمعنى في مظروف جيبي، ولا أدرك أن في أيضا تطلق بمعنى على، تقول محمد في الصف يعني ايش؟ على الصف. تقول علي في رأس الجبل يعني ايش؟ يعني على رأس الجبل. فالأهل الباطل لما جاءوا إلى قول الله إن ربنا في السماء قال أيضا في مظروفها والاستواء في حسبة، لا ما في حسبة، إذا ننكر العلو. فجعلهم بحرف جعلهم ينكرون صفة العلو. بينما معنى في السماء أي في العلو. معنى كلمة حديث الجارية لما قالت إلى الله قال صلى الله عليه وسلم إلى الله قالت في السماء المراد إيش؟ في العلو. في العلو لأن في بمعنى على. إلى هنا ينتهي درس الليلة ونجيب على الأسئلة المتعلقة بالعقيدة كما قد وعدناكم. هذا تعقيب ورد من أحد الأخوة جزاه الله خيرا على الدرس الماضي الذي قبل الماضي. يقول هذا الأثر بخصوص قصة خالد رضي الله عنه أنقله من سير أعلام النبلاء كما ذكره الذهبي رحمه الله في ترجمة خالد بن الوليد رضي الله عنه في قضية لما كان السؤال عن قضية الشربة للسم. يقول قال قيس بن أبي حازم سمعت خالد يقول منعني الجهاد كثيرا من القراءة ورأيته أتي بسم فقالوا ما هذا؟ قالوا سم. قال بسم الله وشربه. قلت الكلام الذهبي هذه والله الكرامة وهذه هي الشجاعة. هذا الكلام الذهبي رحمه يعني من قوة خالد رضي الله عنه وتوكل على الله شرب السم وتوكل على الله وما ضره. رواية أخرى يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر قال نزل خالد بن الوليد الحيرة على أم بني المرازبة فقالوا احذر السم لا تسككه أو لا تسكك الأعاجم. فقال ائتوني به فأتي به فاقتحمه وقال بسم الله فلم يضره. وفي رواية الأعمش عن خيثمة قال أتي خالد بن الوليد برجل معه زق خمر يعني يقصدون بزق الخمر إناء فقال اللهم اجعله عسلا فصار عسلا. هذا دليل على الكرامة لما كنا نتكلم على كرامات الصالحين. وجزاك الله خيرا على نقلك من الحافظ الذهبي. أخ يشكو في بلده من الفرق الضالة وأن لا يوجد كتب للرد عليهم ويتمنى كتب مختصرة. والله من أحسن الكتب المختصرة في هذا أظن في كتاب في الفرق للدكتور ناصر العقل. هو الدكتور ناصر القثاري عن الملل ونحر الفرق لعلك تستفيد منه في هذا إن شاء الله بالإضافة إلى كتابات إحسان إله ظهير رحمه الله وغيره من أهل العلم. هناك هجوم وسب وشتم وتحقير لابن تيمية في وذكر البلد الذي يعمل في هذا الكلام. نعم نقول وما ضر الورود وما حوته إذا المذكور لم يطعم فذاها. ذهب ابن تيمية ذهب خصوم ابن تيمية ذهب الجاش نكمير وهو كان أبرز خصومة من الملوك وذهب ابن الزملكاني وذهب ابن مخلوف المالكي وهم من العلماء وذهب غيرهم وبقي علم ابن تيمية تنتفع به الأمة عبر 700 سنة إلا 14 سنة إلى هذا اليوم منذ وفاة ابن تيمية رحمه الله. فما عليك من هذا والأمة ولله الحمد كتب ابن تيمية اليوم تترجم إلى اللغات غير العربية وهذا من فضل الله ونعمته ومنته. فهي تترجم الآن اللغة الإنجليزية وتترجم اللغة التركية وغيرها من اللغات الحية في العالم. فما وسيبقى ذكر هذا الإمام وغيره من أئمة الأصلاح في سماء هذا الدين إلى قيام الساعة وقد رفع الله ذكرهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم وأن يجمعنا وهم وإياكم في جنة النعيم. ما العلاقة بين التأويل والباطنية؟ الباطنية فرقة أكثر من اليهود والنصارى كما ذكر شيخ الإسلام الدينية في الجمهورية وفي غيرها لأنهم أتوا بتأويل ما تحتمله ما تعرفه أصلا لغة العرب ولا يعرفها أحد من المسلمين أبدا. فمثلا الصلاة وش عند المسلمين؟ هي الأقوال والأعمال المبتدأة في التكبير المقتدأة في التسليم. لا الصلاة عند الباطنية معرفة السر. فالذي يعرف سر الباطنية هذا مصلي للصلاة الخمس. الصيام عند المسلمين وشو؟ الصيام شهر رمضان وشو؟ الإمساك عن الأكل والجماع وما في حكمهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لا عند الباطنية كل وشفع صلاة الظهر في نهار رمضان واسمك صائم عندهم. ليه؟ قالوا الصيام كتمان السر الباطنية. فمن كتم السر الباطنية فهو صائم. الحج وشو عند المسلمين؟ الطواف بالبيت الاتيان على الصورة المعروفة في المناسك والوقوف بعرفة والمشعر وغيرها. لا، عند الباطنية السفر إلى شيوخهم، فمن سافر إلى الشيوخ الباطنية وتلقى تعليماتهم الخبيثة فهذا حاج معتمر متمتع في عمره حج. ولا تظن من الباطنية أنها فرقة انقرضة تؤكل عليها الدهر والشرب كما يتصور بعض الصدج، بل الباطنية اليوم من أخبث الفرق الموجودة في العالم الإسلامي. فالنصيرية من الباطنية، والدروز من الباطنية، والبهارة من الباطنية، والأغاخانية اللي من المصدرجين أغاخان من الباطنية. وهذا بالمناسبة يعبد من دون الله ويزورون كل سنة بالذهب، وقالوا له كيف ترى أتباعك يعبدونك؟ قال شوف الفنادق يعبدون الذرة، أنا أحسن من الذرة، فلم يعبدوني. والإسماعيلية من البهرة من الباطنية، وفرق الباطنية كبيرة جدا. ويوجد كتاب لأبي حالب الغزالي اسمه فضائح الباطنية، هو مطبوع وموجود في الأسواق. كتاب الأوصاف فيما يجب اعتقادنا للباقلاني، هل هو أشعري معتزلي؟ لا، الباقلاني أشعري، لكن ليس الأشاعرة كلهم على منهج الباقلاني. الأشاعرة بعد الباقلاني أوغلوا إغال الباقلاني، لست يرفضه عند بعض التأويلات، لكن من جاء بعد الباقلاني أغرق في التأويل المذموم حتى وصل أحيانا إلى تكذيب كلام الله وكلام رسوله. أما الباقلاني فيقول في شيخ الإسلام ابن تيمية ما جاء في الأشاعرة لا قبله ولا بعده مثله. نعم عنده أخطاء وعنده تأويلات نرفضها، لكن مع هذا كان إماما جليلا رحمه الله. وأقول بالمناسبة المقولة الكاذبة التي يروج لها أن النووي وأن ابن حجر إمام الأشاعرة، قد ربحت على هذا في السنة الماضية وأعيد الأذهان أن هذا من الكذب المفضوح. ليس ابن حجر ولا النووي من الأشاعرة، لأن النووي رحمه الله شرح صحيح مسلم، وابن حجر شرح صحيح البخاري. الأشاعرة ما يثبتون لله الصفة لأن الله قالها، يثبتونها من الأخيار الأقلية العقلية. أما ابن حجر والنووي فلهم تأويلات وافقت تأويلات الأشاعرة. لاحظ فرق بين أن يكون وافق الأشاعرة وبين أن يكون أشعري المذهب. ابن حجر والنووي لهم تأويلات نحن نخالفهم فيها، وممن رد عليهم الشيخ باز حفظه الله في تعليقاته على فتح الباري. لكن مع هذا علم النووي وعلم ابن حجر ما يستغني على طالب علم الألبسة، وهم من علماء المسلمين الكبار رحمهم الله، وهم ليسوا معصومين. فلهم بعض التأويلات التي وافقت تأويلات الأشاعرة، لكنهم ليسوا أشاعرة في المذهب. فهذه نقطة يجب التنبه لها، لأن بعض السفهاء يحتقر علم ابن حجر والنووي ويهزرهم ويشتمهم، وحاشاهم من ذلك، وإنما لهم بعض التأويلات وهي حنات نقول إنها إن شاء الله في بحر حسناتهم. الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا سؤال حول الأطفال ولعبهم أحيانا في المصاحف مما يشوش. سؤال جاي من النساء تقول إنه يشوش على الأخوات الحريصات على الاستفادة، فنرجو التوجيه إلى ذلك. يعني نقول لإخواننا ممن أطفالهم معهم هنا، أو نقول لأخواتنا ممن يحضرون الدرس وأطفالهم معهم، اتقين الله في عباد الله في بيت الله. فالتي تصحى الأطفال يجب أن تراقب الله وألا تسبب ضياع الفائدة على المسلمين والمسلمات. أصبحنا مراسلين في هذا الدرس بسبب تناقل الأسئلة، وهذا يفقدنا التركيز فيما تقول، فهل لا يوضع صناديق خاصة للأسئلة؟ والله أنا يزعجني فعلا أن ينشغل كثير من الأخوان بهذا الموضوع، فجزاكم الله خير. أنا أقترح إن ما وجب الصناديق تكون إرسال الأسئلة بعد ما ينتهي الدرس وتنتهي الأسئلة. أولا أنا لن أجيب على الأسئلة الآن، وأنت تعرفون ما هدف هذا، ما أجيب على أسئلة هذا اليوم إلا في الأسبوع القادم إن شاء الله، وفيما يخص العقيدة فقط، وليعذر بهذا. فليس من المستحسن إرباك إخوانكم، يعني واحد يرسل سؤاله من الصفوف الأخيرة يبي يشغلنا 68 واحد لنأخذ سؤاله. خذ 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 خذ، لا يا أخي خلي السؤال جزاك الله خير إلى ما أقيمت الصلاة فارسل من الأسر وتجي إن شاء الله. كتاب مفاتيح الغيب في التفسير للفخر الرازي ما رأيك فيه؟ أقول ما قال العلماء السابقين كل شيء في هذا الكتاب إلا التفسير. الكتاب مليء بالطلاسم ومليء بالرموز ومليء بالصوف ومليء بالبدع وفيه حق وفيه باطل، ولكني لا أنصح به طالب علم مبتدئ أبدا، ولا حتى من في مستوى الثانوية، ولا حتى في من مستوى الجامعة. لا يصلح إلا لطالب علم متمكن يعرف مواضع الزلل ومواضع الخلل، مثل من الكتاب الكشاف للزمخشري. الزمخشري معتزلي، الرازي أشعري، الزمخشري مع اعتزالياته إلا أن له لفتات عجيبة جدا، لأنه كان ذكي وكان عالما بحر، لكن في باب العقيدة في باب الأسماء والصفات ظل والعياذ بالله. ومن هنا هيئ الله واحد من علماء السنة اسمه ابن المنير، هو ابن المنير، لا ابن المنير، فكتب حاشية ومسك فيها الزمخشري في كل ما جاء إلى آية من الآيات، يعني مثلا الرؤية لما جاء عند قوله لن تراني قال الزمخشري هو ذكي قال على التأديب. ايش يقصد على التأديب؟ انك لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا لن تراني في الدنيا اما في الآخرة لا. فابن المنير رحمه الله ممن تتبع اعتزاليات الزمخشري وعلقها على كتابه الكشاف. فإذا أردت أن تشتري كتاب الكشاف ما تشتريه إلا إذا كان عليه حاشية ابن المنير، لأنها ترد على اعتزاليات وعلى برلة. ولعل يعني إن شاء الله يعني مع الأيام يكون هناك تنبيه من هذه الكتب. وإلى هنا ينتهي درس الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك.